الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الدروس اليومية المتعلقة بحروب الردة التي حصلت في بداية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المجلس السابق ما حصل من أهل عمان وأهل البحرين من إرسال الوفد أولا إلى المدينة إلى أبي بكر مع عمرو بن العاص من أهل عمان، ثم ما حصل من الفتنة بعد ذلك عندهم، وكذلك لما أرسل أهل البحرين أبان بن سعيد رضي الله تعالى عنه، وما حصل من الفتنة في حصار المسلمين في حصن جواثة. كذلك من القبائل الكبيرة في شبه الجزيرة العربية قبيلة طي. قبيلة طي من القبائل العربية الكثيرة في العدد، القوية أيضا في القتال، وكان يرأسهم في ذلك الوقت عدي ابن حاتم الطائي، حتى قال هذا الرجل العظيم عدي ابن حاتم الطائي له قصة في إسلامه رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناها في سلسلة السيرة النبوية. ويقول عنه ابن الأثير عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه: خير مولود في أرض طي وأعظمهم بركة على قومه. لما حصلت هذه الفتن الكل يريد أن يرتد ويرجع، ممن وقفوا وقفة عظيمة أمام ردة أهل طي عدي بن حاتم الطائي. طبعا والده حاتم الطائي المشهور بالكرم، ولكن حاتم الطائي مات على الكفر، ولذلك سأل عدي بن حاتم النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه وإكرامه للناس، مشهور حاتم الطائي الآن الكل يضرب له المثال في الكرم. قال يعني إنه كان يطعم الطعام وما شابه ذلك، ماذا يغنيه ذلك يوم القيامة؟ كما جاء في الحديث في المسند وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أراد ذكرا فحصله. يعني يبين لنا أهمية التوحيد، المسألة ليست بأعمال طيبة فقط دون التوحيد، له شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد يأتي الإنسان بأعمال طيبة لأجل الإنسانية لأجل كذا، ولكنه لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بالتوحيد ويبتعد عن الشرك، ما يغنيه ذلك يوم القيامة شيئا. فلذلك الآن نرجع إلى قصتي، يعني ما حصل لقبيلة طي في ذلك الوقت. انظروا إلى شبه الجزيرة العربية وكل يرتد ويبتعد عن الإسلام، الآن ارتجت أيضا يعني مدينة عدي بن حاتم اللي هو قبيلة طي، ومعروف مكانهم عند جبلي طي ناحية حائل، وبدأوا يتكلمون من ناحية الردة، ورئيسهم وسيدهم وقائدهم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. هنا قام يعني مقاما عظيما رضي الله تعالى عنه، وبدأ يخطب قومه بتثبيتهم على الإسلام وعدم الردة. قام عدي رضي الله تعالى عنه قائلا، قال: يا معشر طي، إنكم إن أقمتم على دين الإسلام أصبتم الدنيا والآخرة. وهذه حقيقة، الله عز وجل يرفع المسلم دنيا وآخرة. قال: إنكم إن أقمتم على دين الإسلام أصبتم الدنيا والآخرة، وإن رجعتم عنه خسرتم الدنيا والآخرة. الذي يرتد عن دين الله عز وجل يخسر دنياه وآخرته. قال: واستغنى الله عنكم، وعلمتم أن الله تبارك وتعالى قد قبض نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خليفته قد قام بأمره في أمته، اللي هو أبو بكر. بدأوا يقولون: لا، لو كان محمد نبيا ما مات، النبي عليه الصلاة والسلام بشر ويموت كما مات الأنبياء من قبل. قال: وهذا خليفته قد قام بأمره في أمته، فوقروا عليه أمره ووفروا عليه صدقاتكم ولا تمنعوها فإن منعها يمحق المال ويقرب الأجل. وخفوا إلى قتال أهل الردة من أسد وغطفان وفزارة فإن الخليفة قد عزم على غزوهم فإنهم أقيالهم في الجاهلية وشجعانهم في الإسلام، وأنتم اليوم خير منكم أمس، والسلام. يعني الواجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا لولي الأمر وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وترسلوا أيضا صدقاتكم إلى المدينة، لأن الإبل وهذه الصدقات إذا أرسلت إلى المدينة فإنها تعتبر من العتاد، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد أن يجمع كل هذه المواد المادة من الإبل وغيرها حتى يستعين بتجيش الجيوش لقتال أهل الردة، كما سيأتينا بعد قليل أعداد الجيوش والكتائب التي أعدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأهل الردة. فقال هذه الكلمة عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه والناس تموج. ودائما نقول الكلمة الطيبة لا تبخل بها، قد يكون بها ثبات أقوام، والكلمة السيئة احذر أن تخرج منك فإنها قد تفتن أقواما وإن كنت تظنها قليلة. بعض الناس قد يفتنون بكلمة واحدة، يعني مثلا تقول والله إيش عندنا في الدروس اليومية، لو نايم أحسن لي مثلا، مثال على ذلك. كلمة هذه قد تثبط الناس كلهم عن حضور المحاضرات الدينية والوعظية والدروس والدورات وما شابه ذلك. فكن قويا في كلمتك التي تخرج ويخرج منها الخير. قال عدي رضي الله تعالى عن هذه الكلمة، وقال أيضا لما سمع هذه الكلمة قام رجل يقال له زيد الخيل الطائي، واختلف في موته زيد الخيل الطائي، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد غير اسمه إلى زيد الخير، هذا من فرسان المسلمين من طي وفرسان شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام في الجاهلية والإسلام، وقيل له يعني لقب بزيد الخيل لكثرة خيله في القتال. ولما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قيل، يعني مما ورد في الروايات، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بل أنت زيد الخيل الخير، يعني أنت كثير الخير. وورد في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء في بعض الروايات أنه كل شخص سمع به النبي صلى الله عليه وسلم وبشجاعته رآه على ما هو عليه إلا هذا الرجل، رأى أعظم مما ذكر فيه من صفات طيبة. فقام زيد الخيل أيضا وتكلم وهو من طي، وقيل إنه توفي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على الرواية التي سنذكرها أنه كان موجودا في حروب الردة. قال يا معشر طي، اعلموا أنكم في مثل الإكليل في مضر، وأقرب القوم إليكم أسد وغطفان اللي ارتدوا عن الإسلام، وقد كنتم شجعانهم في الجاهلية، وقد برئ الله منهم لرجوعهم عن دين الإسلام، ارتدوا. بنو أسد أصلا حطوا نبي يزعمون أنه نبي، طليح بن خويلد الأسدي. قال ومنعهم الزكاة، وهذا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يوجه إليهم بخالد بن الوليد في المهاجرين والأنصار، فكونوا سيفه القاطع ورمحه النافذ وسهمه الصائب. فأجابت قبائل طي، لأن طي قبائل وأفخاذ كثيرة جدا، فأجابت قبائل طي لقول عدي وقول زيد الخيل الطائي في تثبيتهم على الإسلام. جمع علي عدي بن حاتم الطائي وزيد الخيل جميع الصدقات والزكوات من قبائلهم، كانوا أعدادهم كبيرة جدا، وأرسلوا بها، يعني قدموا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها لما أقبلت هذه الإبل من بعيد ظن أهل المدينة أن هذا غزو من بعض قبائل العرب على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه كتيبة أو عسكر جاءت لغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يتقدم هذه الإبل
والصدقات والزكوات عدي بن حاتم ومعه زيد الخيل. فلما قدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسلم على أبي بكر دخل المدينة قال يا خليفة رسول الله هل تعرفني؟ هو الحين ما عرف بنفسه، قال تعرفني يا أبا بكر؟ هو عدي بن حاتم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليذكره مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو من طي ليس من قريش وليس من المدينة، فلقياه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه قليلة. فلما جاء قال تعرفني يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه نعم أنت عدي بن حاتم الذي أسلمت إذ كفروا وأقبلت حين أدبروا وأوفيت إذ غدروا، وقد عرفتك وعرفت صاحبك زيد الخيل، ولو لم أعرفكما لكان الله يعرفكما. يعني المسألة ليست إني أعرفك، كم من رجل له مواقف عظيمة في دين الله عز وجل لا يعرفه الكثير ولكن الله عز وجل يعرفه. لذلك لما أخبر عمر بن الخطاب في زمن خلافته بدأ يسأل عن المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وفي بعض الغزوات قتل فلان قتل فلان قتل فلان، عرف بعضهم ولم يعرف كثيرا منهم، قال وما يغني معرفة عمر بهؤلاء ما دام الله عز وجل يعرفهم. هو أن يعرفك الله عز وجل هو الهدف، وأن يرفعك الله عز وجل في الآخرة هو مطلب الجميع. أما أن يعرفك الناس، كم من ذليل وسفيه يعرفه الناس الكبار والوجهاء، هذا ليس هدفا وليس مطلبا. فلذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عن هذه الكلمة قال ولو لم أعرفكما يا عدي ويا زيد الخيل الله يعرفكما. فقال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يا خليفة رسول الله إنا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل، وأطعناك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قبائل طي قد أتيناك بها ونحن خارجون إلى قتال أهل الردة، إذا أنت عزمت على ذلك ولا قوة إلا بالله. شوف كيف أن بعض الأمور تشجع. الآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعد العدة ويريد أن يقسم الجيوش، قال لترى قبيلة طي كلها بفروعها الآن، طبعا هناك من كفر وارتد ولكن الأغلب تحت أمرة عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، قال نحن تحت شورك، متى ما تريد أن تغزو هؤلاء المرتدين فنحن نتبع كلامك يا أبا بكر. دعا لهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأثنى عليهما خيرا. كذلك في نفس هذه الأيام التي أقبل عدي بن حاتم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الزبرقان بن بدر التميمي. هذا الزبرقان بن بدر التميمي هو من بني سعد من تميم، بنو سعد كثر ولكن من بني سعد من تميم، وديارهم معروفة في نجد. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه صحابي وقد أسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين تكلموا مع أقوامهم وثبتوا أقوامهم يوم الردة. ولذلك من فوائد دروس الردة أن نعرف الشخصيات الذين ثبتوا زمن الردة وثبتوا أقوامهم. منهم قبل قليل عدي بن حاتم، والآن سيأتينا ماذا قال الزبرقان بن بدر التميمي رضي الله تعالى عنه، ومر معنا أيضا بعض الشخصيات في المجالس السابقة. قام الزبرقان رضي الله تعالى عنه على قومه بني سعد من بني تميم وقال يا معشر بني زيد منات، إن نبينا عليه السلام قد مضى لسبيله، محمد صلى الله عليه وسلم قد مات. قال وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد قام بالأمر من بعده، وقد عزم على أن يوجه بخالد بن الوليد على من ارتد عن هذا الدين ومنع الزكاة، وقد بلغكم ما كان من بني آل طي. سمعتوا شو اللي صار مع طي؟ ثبتوا مع أميرهم وأرسلوا زكواتهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. هو يريد أن يقول لهم يعني لابد علينا أن نثبت مثل ما ثبتت طي. قال وكيف أجابوه إلى الحق وأدوا الزكاة؟ يقول فاتقوا الله في أنفسكم ولا تسفكوا دماءكم ولا تردوا علي كلامي فإني والله ناصح لكم. قام رجل من بني سعد من تميم وهو يسمع كلام الزبرقان، شوف بعض المرات بعض الكلمات ما أودك تخرج ولكن تحتاج إذا إلى رجل حازم يثبت البقية. قام رجل من قومه لما سمع كلام الزبرقان رضي الله تعالى عنه قال يا هذا، تعال بعض المرات واحد بنص الكلام يعترض عليك كلمة ما تدري من وين تخرج، قال يا هذا نحن والله أولى بصدقاتنا من أبي بكر، ليش نودي صدقاتنا المدينة؟ نحن بنو سعد معروفون من بني تميم أبد، نحن أولى بأموالنا. قال نحن أولى بصدقاتنا من أبي بكر وقد جمعناها إليك ودفعناها لتمضي بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والآن قد مضى لسبيله فرد صدقاتنا. الزكوات اللي كنا معطينك إياها على أساس تعطيها لمحمد صلى الله عليه وسلم، الآن مات محمد رد علينا الصدقات، ما نبي نعطيها أبو بكر، إذا محمد مات نحن ما نعطيها حق واحد بعد محمد. شوف الكلمة الآن، سمع هذه الكلمة الزبرقان ابن بدر التميمي رضي الله تعالى عنه فقال بئس ما ظننتم يا بني تميم، قال إني أرد هذه الإبل لأنني إنما قبضتها لله وفي حق الله عز وجل والذي وجبت عليكم من زكاة أموالكم، والله لا رددتها عليكم أبدا ولا أمضين إلى أبي بكر فاصنعوا ما بدلكم. خل واحد الآن يقترب، هو رئيس قومه أمير سيد من سادات بني سعد من بني تميم، فكلمة مثل هذه تقال لو أراد أحد أن يرد عليه الكلمة عند من أبناء العمومة سيكون قتال، وأيضا هو يغلب جانب المصلحة في هذا الباب، هان دين الله عز وجل لا يذهب. قال افعلوا ما بدلكم، ما في واحد يلمس من الصدقات ناقة واحدة، أنا سأذهب بها أنا بنفسي إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما أحد رد عليه كلمة، فأخذ رضي الله تعالى عن الزكوات والصدقات وذهب مباشرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم بها على أبي بكر، فلما رآه أبو بكر وتكلم معه أثنى عليه خيرا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان كلما قدم عليه واحد من سادات قومه يقبض منه الزكاة يضم هذه الزكوات إلى خالد بن الوليد. الآن يجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لمقاتلة العرب الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل، حتى صار عند خالد من العدة الكبيرة سواء من الرجال أو كان من الإبل والنواضح التي يغزون عليها. ثم ولى أبو بكر رضي الله تعالى عن ابن مسعود على حفظ المدينة، يعني خلاه حرس المدينة، لأن أبو بكر الآن يريد أن يجهز الجيوش والجيوش ما تجهز داخل المدينة فتكون خارج المدينة، نفس ما مر معنا سرية أسامة بن جيش وين النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم يجتمعون في الجرف، الجرف تقريبا 7 كيلومترات عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع الجيش خارج، خلاص يضم الجيش يجتمع الجيش، يكون مثلا يوم من الأيام يأمر القائد الجيش بالتحرك. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه الآن يجمع الجيوش خارج المدينة ناحية الجرف مثلا، هذا مكان من الأمكنة، وجعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابن مسعود يحرس المدينة من أي إغارة من العرب سواء كان من الشرق من الغرب من الجنوب وما شابه ذلك. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا التجمع الكبير الآن سواء كان من الرجال وكذلك من الإبل والنواضح، كلهم الآن مجمعهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ناحية الجرف. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمن معه من الصحابة سواء كانوا الذين يستشيرهم مثل عمر بن الخطاب وغيره وكذلك الذين يريدون أن يقاتلوا، فذهب ناحية الجرف، قلنا الجرف 7 كيلومترات عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكان تجمع الجيوش الذين أو الذين يسافرون ناحية الشام لأنه كان في شمال المدينة، بس هذا كان المكان الذي ستنطلق منه الجيوش سواء كانت للشرق للغرب للشمال كان التجمع واحد. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم يريد أن يعقد الألوية للجيوش، الآن يريد أن يقسم الآن كل قائد وأمير يعطيه كتيبة من الرجال وكذلك من الإبل حتى يغزو المكان الفلاني الذين ارتدوا. عقد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ترى هذه مسألة ما هي سهلة، شوف الآن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا خرجت سرية تخرج سرية واحدة، بالكثير سريتين يخرجون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عقد في حروب الردة في وقت واحد 11 كتيبة، 11 جيشا، 11 سرية، ما هو بأمر هين، ويخرجون في وقت واحد يعني في زمن واحد يقاتلون العرب الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل. عقد أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه 11 كتيبة لواء. الأول خالد بن الوليد هو قائد السرية الأولى، وأمر أبو بكر رضي الله تعالى عن خالد بن الوليد أن يذهب إلى طليحة ابن خويلد إلى بني أسد، تقريبا كانت ديارهم في نجد قرابة 250 كيلومتر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل قد ادعى النبوة وتابعه أقوام كثيرة على ذلك. طليحة بن خويلد وجاء معنا أنه بعد ذلك عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه وقتل شهيدا، شوف تقدير الله عز وجل، ولكن كانت الفتنة في ذلك الوقت عظيمة جدا. فهذه الكتيبة الأولى، اللواء الأول خالد بن الوليد أمره أبو بكر أن يذهب إلى طليحة ابن خويلد إلى بني أسد، فإذا فرغ منه سار إلى مالك ابن نويرة بالبطاح، وكان أيضا مالك ابن نويرة معه مجموعة من بني تميم الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل. يعني في البداية يذهب إلى طليحة إلى بني أسد، ينتهي منهم يقاتلهم ينتصر عليهم، ينتقل بعد ذلك إلى البطاح اللي فيها بعض بني تميم اللي هو كان أميرا عليهم مالك ابن نويرة، وسيأتي الكلام على هذا الطريق كله، القتال الأول والقتال الثاني. السرية الثانية أعطى لواءها لعكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، هذا كان التوجه الخطير، التوجه الذي فيه نوع صعوبة. أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عكرمة كان من فرسان العرب، شوف أبوه فرعون هذه الأمة أبو جهل، وهذا الولد من فرسان الإسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، وأبلى بلاء عظيما رضي الله تعالى عنه، أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى مسيلم الكذاب. كانت هذه المقتلة العظيمة، طبعا جاءت الصحابة اللي ينتهي من مكان يصير فيه صعوبة، مثلا أمام مسيلمة تأتي كتائب من خالد بن الوليد إلى عكرمة، يعني سيأتي التفاصيل وماذا حصلت في معركة اليمامة التي قتل فيها كثير من قراء النبي صلى الله عليه وسلم وقراء الصحابة. هذه الآن الكتيبة الثانية. الكتيبة الثالثة بعث أبو بكر رضي الله تعالى أعطى لواءها لشرحبيل ابن حسنة، وكذلك بعثه في أثر عكرمة رضي الله تعالى عنه إلى مسيلم الكذاب ثم إلى بني قضاعة، وقيل إلى حضرموت، يعني أن تخرج ناحية مسيلم الكذاب إذا أراد عكرمة المعونة اذهب إليه، ما أراد المعونة تستطيع أن تذهب إلى قضاعة وتستطيع أن تذهب إلى حضرموت الذين ارتدوا في اليمن، وهذا كله خطط عسكرية. الآن الرابع أعطى اللواء للمهاجر ابن أبي أمية، وأمره بجنود الأسود العنسي في اليمن، قتل الأسود العنسي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأخبار في بداية خلافة أبي بكر، ولكن المرتدون موجودون هناك في بني عنس في اليمن، فأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عن هذه الكتيبة إلى ناحية جنود وقوم الأسود العنسي، يعني إلى صنعاء ونواحي من حضرموت، شوفوا الكتائب كيف تخرج الآن حتى وصلت إلى اليمن. الخامس أعطى اللواء لخالد بن سعيد بن العاص، وأمره بأن يذهب إلى بعض القبائل ناحية مشارف الشام، قبائل هناك عدة من بني كلب وغيرهم قد ارتدوا، فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عن خالد بن سعيد بن العاص أن يذهب ناحية مشارف الشام، شوفوا الآن الطريقة في الشام ناحية المشرق الجنوب الشرقي، الجنوب، يعني كل مكان، حتى في الحجاز سيأتي الكلام عليه. السادس، اللواء السادس لعمرو بن العاص، وأمره أن يذهب إلى من ارتد من قضاعة ووديعة وبني الحارث. هؤلاء أيضا من ناحية، يعني قيل ناحية الجنوب، وبعضهم قال لا هي ناحية الشمال. اللواء السابع لحذيفة ابن محصن الغطفاني، وهؤلاء يعني أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أهل دبا، وهذه القرية والمدينة اللي ناحية عمان، المكان الذي جاء منه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لما نقول عمان في هذه الدروس المقصود فيها الإمارات، أزد عمان، هذه الإمارات أيضا هناك كان عمرو بن العاص، وقلنا الفتنة التي حصلت بعد خروج عمرو رضي الله تعالى عنه. الكتيبة الثامنة لعرفجة ابن هرثمة، وأمره بمهرة. تعرفون لما نقول المهري اللي هو في اليمن، أيضا كلهم ارتدوا، وهذه الكتيبة أرسلت لهذا الجزء من اليمن. شوف عندنا حضرموت، عندنا صنعاء، وعندنا بني عنس، وعندنا الآن مهرة، هذا كلها ترى مدن كبيرة جدا في اليمن، كل واحدة تحتاج إلى كتيبة. التاسعة كانت لطرفة ابن حاجب، وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن في الحجاز. بنو سليم كانت قريبة يعني بين المدينة وبين مكة وفي الحجاز، وهوازن ممن ارتدوا، هذه الكتيبة كانت إليهم. الكتيبة العاشرة، اللواء العاشر لسويد ابن مقرن، أخو النعمان بن مقرن، أعطاه أيضا لواء، وأمره بتهام اليمن. شوف الآن كم كتيبة بس باليمن، جبال تهامة في اليمن، أيضا هناك من ارتد، وهذه الكتيبة العاشرة. الكتيبة الحادية عشر للعلاء ابن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وأمره بالبحرين، الفتنة التي حصلت بالبحرين، وكيف أنهم حاصروا بني عبد القيس في جواثة. الآن الذي يحمل هذا اللواء هو العلاء ابن الحضرمي، وناحية البحرين الشرقية كلها، وذكرنا كيف ارتدوا بي بالأمس باستعانتهم بالفرس. كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه لكل أمير كتاب يعني يوصيه قبل خروجه، ففصل كل أمير بجنده من ذي القصة، المكان الذي كانت فيه أول معارك الردة اللي ذكرناها، اللي كانت فيها تقريبا 3 جولات أو 4 جولات. الآن التجمع في شمال المدينة في الجرف، ذو القصة كان يمين شرق المدينة، اتجهت أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بدأ يفصل الجيوش من ذي القصة، ويعطي كل أمير أمره بكتاب ينصحه ويوصيه بهذه الوصية. الكتاب ماذا فيه من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ طبعا كل واحد أعطاه هذا الكتاب، في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام على إسلامه أو رجع عنه. لأن أبو بكر هؤلاء لما الصحابة لما يصلون إلى المدينة هذه لابد أن ينظروا، ترى حنا جايين من المدينة، أنتم على إسلامكم ولا على الردة؟ قد يقولون لا إحنا رجعنا إلى الإسلام، فما يحصل قتال. قال: سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، نقر بما جاء به ونكفر من أبى ذلك ونجاهده. يحذرهم الآن، أي واحد لا يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويجحد أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، هم لم يمنعوا فقط الزكاة، إنما جحدوا الزكاة، قالوا الزكاة فقط لمحمد، مات محمد ما في زكاة، هذا هو الذي أخرجهم. والزكاة من الأركان الخمسة، هناك مسلمون ما يزكون، الله المستعان، كبيرة من الكبائر، بس مو يجي مسلم ويقول لك لا ترى ما في شيء اسمه زكاة. الزكاة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت النبي ما في زكاة، هذا جحد الزكاة، هذا بالاتفاق كافر، الذي يجحد هذا الركن هو كافر. قال أبو بكر في كتابه: أما بعد، فإن الله أرسل بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبر عنه حتى صار إلى الإسلام طوعا أو كرها، ثم توفى الله رسوله وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه، وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال للمؤمنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان إنما يعبد الله فإن الله حي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره منتقم من عدوه. قال وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تهتدوا بهداه وأن تعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعنه الله مخذول، ومن هداه غير الله كان ضالا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ولن يقبل له في الدنيا عمل حتى يقر به، ولن يقبل له في الآخرة صرف ولا عدل. وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهلا بأمره وإجابة للشيطان. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يكمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام، قال وإني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. كل كتاب الآن فيه مثلا عكرمة، فيه مثلا خالد بن الوليد، فيه فلان، فهذا الكتاب يقرأه عليهم قبل أن يغزوهم. قال وأمرته ألا يقبل من أحد إلا الإيمان بالله ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل، فإن أجاب وأقر وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، وإن أبى حاربه عليه حتى يفيء إلى أمر الله عز وجل، ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد غير الإسلام، لأنهم ماذا؟ ارتدوا، فيعاملون معاملة الكفار بل وأشد من الكفار. قال فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله، وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابه في كل مجمع لكم والداعية الأذان، فإذا أذن المسلمون فأذنوا فكفوا عنهم، يعني لابد الآن للشعيرة شعيرة الإسلام بالأذان. قال وإن لم يؤذنوا فسلوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا حمل منهم على ما ينبغي لهم. أرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الكتاب مع جميع الأمراء 11، كل واحد إذا وصل إلى قرية إلى مدينة إلى قطر إلى مكان قد أوصاه أبو بكر رضي الله تعالى به فإنه يقرأ هذا الكتاب عليهم قبل القتال. لما دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد خاصة وعقد له اللواء، جاء في مسند الإمام أحمد عن وحشي ابن حرب، وحشي ابن حرب هو الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، ومن تقدير الله عز وجل هو الذي قتل مسيلم الكذاب. يحدث وحشي ابن حرب وشارك في حروب الردة، كيف أنه قتل وليا من أولياء الله وقتل من أشر أعداء الله عز وجل. شوف تقدير الله عز وجل. يقول وحشي بن حرب: عقد أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين. سيف من سيوف الله عز وجل خالد بن الوليد رضي الله تعالى، أبلى بلاء عظيما في حروب الردة. وعلى كثرة هذه المعارك التي خاضها قيل إنه لم يهزم في معركة قط، ومع ذلك مات على فراشه رضي الله تعالى عنه. يعني الذي يتتبع سيرة خالد بن الوليد يقول هذا لابد وأن يموت مقتولا شهيدا رضي الله تعالى عنه. من تقدير الله عز وجل يموت على فراشه، وله يعني كلمة حتى في مرض موته أو في آخر حياته، يقول: يعني ما في موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة بروح، وها أنا أموت على فراشي موت العرائس. سبحان الله. هذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وهو سيف من سيوف الله عز وجل، كما يقول أبو بكر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر: يا خالد، سر نحو طليحة ابن خويلد الأسدي ومن معه من بني أسد وغطفان وفزارة، وانظر إذا وصلت إلى القوم ونزلت بديارهم وسمعت أذانا. طبعا خالد بن الوليد له أكثر من وجهة، كما مر معنا قبل قليل عكرمة كان إلى طليحة، خالد بن الوليد كان له أكثر من وجهة. قال: فلا تقاتلن أحدا حتى تعذر إليهم وتنذرهم، ثم دسس إلى أمرائهم وأشرافهم فأعطهم من المال على أقدارهم. هذه خطة سياسية. أبو بكر يقول شو تسوي إذا وصلت؟ مو بس قتال، حاول قدر المستطاع، شوف وين الوجهاء، وين أصحاب القرار، وين اللي لهم كلمة وقد يؤثرون، حاول أنك ترسل إليهم بالخفاء وأعطهم من المال، من الإبل. الإبل من نوع من أنواع المال. قد يكون هناك اختلاف في الرأي فتنشق هذه القبيلة إلى أكثر من قسم، فيكون معك جزء كبير يأتي إلى ناحية المسلمين، وبعض الناس قد تغريهم بالمال. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذه خطة أيضا في القتال، يقول: ثم دسس إلى أمرائهم وأشرافهم فأعطهم من المال على أقدارهم، وانظر إذا وافيتهم فلا تنزلن بهم نهارا فيروا عسكرك. حاول قدر المستطاع في النهار لا يشوفون عسكرك، إذا تبي تدخل وتقترب منهم في الليل حتى لا يأتي أحد ويعرف كم عدد المسلمين. قال: ويعلم ما فيه من الناس، ولكن انزل بهم ليلا عند وقت نومهم. حاول تكون الخطة أنك إذا وصلت أقرب نقطة توصلها بالليل، ما توصل في النهار وبعدين تريح يعرفون كم عدد المسلمين، إذا وصلت هناك توصل في الليل. قال: ثم ارعوا إبلكم وحركوا أسلحتكم وهولوا عليهم ما قدرتم. بالليل حاول تفرق الإبل، وحاول يطلع مجموعة بالأسلحة، حتى يقولون هذول كم، هني مجموعة من الإبل، هني مجموعة من الإبل، هني مجموعة من الإبل، هذول والله معاهم أسلحة، يخافون زيادة. هذه أيضا من الخطط العسكرية، هذا من يقولها؟ أبو بكر. أبو بكر أيضا ترى فارس رضي الله تعالى عنه، أشجع رجل من الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا حتى بنص كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. بعض الناس يظن لا، أبو بكر رضي الله تعالى عنه أشجع رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم ارعوا إبلكم وحركوا أسلحتكم وهولوا عليهم ما قدرتم، وإن أظفركم الله بطليحة ابن خويلد وأصحابه فسر نحو البطاح. البطاح هو مكان بني أسد. قال: من أرضي تميم إلى مالك ابن نويرة، يعني يخرج من بني أسد ثم يذهب إلى بني تميم. قال: وأصحابه، ولعلي آتيك من ناحية أخرى إن قدرنا على ذلك إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: أنت اذهب إلى هذه الخطة وأنا سأرسل إلى بعض الكتائب، قد آتيك بعون. وسيأتي الكلام كيف هجم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على الوجهات التي أتى أتى بها. لعلنا نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل نذكر الغد كيف سار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ووصل في البداية إلى بني أسد، ثم خبر فجاء بن عبد ياليل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.